الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما الاحتمال الرابع اللي هو أنه وعد، مجرد وعد إلهي لمصلحة في نفس الوعد بإعطاء ذلك الثواب، هذا اعترض عليه بأن ظاهر الأخبار كونها بصدد الحث والترغيب على العمل، الترغيب في العمل وليس مجرد الوعد الصرف. ظاهر الأخبار هي أنها في مقام الحث على العمل لا أنها في مقام الوعد الصرف. هذا الاعتراض قد يقال بأن كون مفاد الأخبار الترغيب والحث على العمل لا ينافي كون المراد بهذه الأخبار هو الوعد الصرف، أكو منافات بينهما حتى يقال أن ظهور الأخبار في أنها في مقام الحث على العمل ينافي حملها على ماذا؟ على أنه مجرد وعد صرف، لوضوح أنه قد يكون الغرض من الوعد بالثواب هو الحث على العمل والترغيب في العمل، أن الغرض هو من بيان الثواب وإعطاء الثواب هو حث المكلف على ماذا؟ على العمل، فلا منافاة بينهما حتى يقال أن الحامل على الوعد الصرف ينافي ماذا؟ ينافي ظهور الأخبار في أنها في مقام الترغيب والحث على العمل. الجواب عن هذا هو أن هذا السؤال أو الإشكال أو كذا هذا ناشئ من عدم يعني استيضاح ما هو المقصود بالاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع المقصود به هو ما تقدم أنه وعد إلهي صرف لمصلحة في نفس الوعد ليس في مقام الحث على العمل، وعد في مقام الصرف ومثل له بما تقدم باعتبار أن هذا هو المناسب لشأنه سبحانه وتعالى ولعظمته، أنه إذا بلغ الإنسان ثواب على العمل وأسند الثواب أن المناسب لشأنه وعظمته هو أن يعطي ذلك الثواب الذي بلغه، وبعبارة أخرى أن المولى سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء من رجاء بهذا المضمون فيعطيه ذلك الثواب، لأن هذا هو المناسب لشأنه. هذا الاحتمال الرابع، هذا معناه وعد إلهي لمصلحة في نفس الوعد، مصلحة في نفس الوعد وليس في مقام الحث على ماذا؟ الحث على العمل والترغيب في العمل، بالضبط من قبيل ما إذا فرض أنه شخص يقول أن من بلغه أن من جاء إذا قال أنه من بلغه أني أطعم كل من جاءني وجاءني هذا الشخص أنا أطعمه ولا أخيب أملا، نطعمهم، ليس فيها دلالة على الحث على ماذا؟ على العمل. ليس فيها دلالة على الحث على المجيء إلى ماذا؟ إلى داره وإلى بيته، وإنما هو باعتبار أنه بلغه أنه يطعم كل من جاءه، فهذا المولى ليس من شأنه أن لا يحرمه من ذلك، بل من شأنه أن يستجيب لذلك. هذا المقدار. أما أنه فيه دلالة على الحث على العمل والترغيب في العمل، لا، مجرد الوعد لمصلحة في نفس الوعد، هو ليس فيه دلالة على الحث والعمل والترغيب على العمل. هذا الاحتمال يمكن أن يقال أنه خلاف ظاهر الروايات، باعتبار أن الروايات، إذا استظهرنا طبعا أن الروايات هي في مقام الترغيب والحث على العمل، فيكون بهذا الاعتبار هذا الاحتمال يكون منافيا للظاهر، طبعا كما قلنا إذا استظهرنا أن الروايات هي في مقام الحث والترغيب على العمل. هذا هي المناقشة في الاحتمال الرابع. بقي عندنا من الاحتمالات الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أخذ حيز أكبر من كلماتهم واهتموا به أكثر من غيره من الاحتمالات، باعتبار أن ظاهر المشهور هو اختيار هذا الاحتمال، ولذا أفتى المشهور بماذا؟ بالاستحباب. أفتى المشهور بالاستحباب مستندا إلى هذا الاحتمال، يعني يدعى فيه بأن المستفاد من الأخبار هو جعل استحباب واقعي ثانوي للعمل بعنوان ماذا؟ بعنوان البلوغ. الدليل على هذا الذي ذهب إليه المشهور أو هذا الاحتمال هو دعوى الملازمة. هذا الدليل، أصل الدليل هو هذا، ومنه تفرعت الأبحاث الآتية. أصل الدليل هو دعوى الملازمة بين ترتب الثواب وبين الاستحباب، أن هناك ملازمة بين ترتب الثواب على عمل وبين مطلوبية ذلك العمل ومحبوبية ذلك العمل واستحباب ذلك العمل. هذه ملازمة قائمة بين هذين الشيئين، ولذا كثيرا ما يبين الاستحباب بلسان ماذا؟ ببيان الثواب. بالضبط نظير كثيرا ما تبين الحرمة ببيان ماذا؟ ببيان شنو؟ عقاب على العمل. فيفهم من ترتب العقاب على العمل يفهم منه ماذا؟ الحرمة. لماذا؟ لأن هناك ملازمة بين ترتب العقاب على العمل وبين حرمته. نفس هذه الملازمة تدعى في جانب الثواب، فيقال أن الدليل الدال على ترتب الثواب على عمل يفهم منه ماذا؟ يفهم منه مطلوبية ذلك العمل واستحبابه، فيثبت ماذا؟ يثبت الاستحباب. ولعله لذلك لم يتوقف أحد مثلا في استفادة الاستحباب من الأحاديث الكثيرة التي ترتب الثواب على بعض الأعمال، كما مثلوا لذلك في إذا قال من سرح لحيته فله كذا، من أعان مسلما فله كذا، إلى آخره، يستفاد منه استحباب هذه الأعمال على أساس هذه الملازمة. والسر لعله في هذه الملازمة هو أن الثواب لا يكون جزاف، لا يكون هكذا، لابد أن يكون له منشأ، أن يكون له سبب، أن يكون له سبب. والسبب هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الإتيان بما هو مطلوب للمولى، الإتيان بما هو مراد للمولى، محبوب للمولى، وهذا يكفي في إثبات الاستحباب. السبب في الثواب هو أنه جاء بما هو مطلوب للمولى، إذن هذا العمل مطلوب للمولى. الذي يفهم من ذلك أن هذا العمل مطلوب للمولى ومحبوب للمولى، وهذا يكفي لإثبات ماذا؟ أنه مستحب، ومجرد أن يكون مطلوب للمولى يكون مستحب. فيستكشف الطلب والأمر على هذا الأساس، على أساس أن الثواب لا يكون جزاف. طبعا هذا الاستدلال، وطبعا يفهم من هذا الاستدلال أن المقصود بالثواب، أو هكذا يفهم المستدل، أن الثواب في الأخبار هو الثواب إذا جاز لنا التعبير هو الثواب الاستحقاقي، والثواب الاستحقاقي مو ثواب التفضلي. ثواب التفضلي جزاف، ثواب التفضلي لا ليس له سبب وهو الاتيان بالمولى، لا جزاف هكذا يعطيه المولى سبحانه وتعالى من باب التفضل، جزاف بهذا المعنى من باب التفضل. إذا كان الثواب في الروايات فهو تفضلي كما سيأتي التعرض لذلك، تفضلي هذا ليس هناك ملازمة بينه وبين ماذا؟ وبين الاستحباب وبين الأمر، ليس له هناك ملازمة. كأنهم فرضوا في الاستدلال أن الثواب ثواب ماذا؟ ثواب استحقاقي، بمعنى من معاني الاستحقاق، وإلا العبد لا يستحق شيئا على المولى مهما فعل، لكنه بمعنى من معاني الاستحقاق هو ثواب استحقاقي، حينئذ يقال أن الثواب الاستحقاقي لا يكون جزاء، فلا بد أن يكون له سبب، فسببه عبارة عن الإتيان بالمطلوب المولى بمراد المولى، وحينئذ يفهم ماذا؟ أن هذا متعلق لطلب المولى ولإرادة المولى، فيثبت الاستحباب والطلب والأمر. هذا الأصل الاستدلال. حينئذ يتوجه سؤال لتتميم الاستدلال وإكماله، كأنه يفترض سؤال مقدر ويجيب عنه المستدل لتوضيح الاستدلال. السؤال المقدر هو هذا، فإن قيل بأن الأخبار لا يظهر منها ترتب الثواب على نفس العمل، حتى عن طريق الملازمة ثبت استحباب العمل، طبعا مع وضوح أن المقصود المشهور الذي يفتي بالاستحباب مستندا إلى هذا الاحتمال في تفسير الروايات، مقصود ياه استحباب شنو؟ ذات العمل، استحباب ذات العمل، العمل يكون مستحب، هذا العمل الذي بلغه عليه ثواب وجاء به، هذا العمل يكون ماذا؟ مستحب، يثبت له الاستحباب، على غرار من سرح لحيته. كيف يستفاد استحباب ذات العمل في المقام؟ أيضا المقصود هو إثبات استحباب ذات العمل. حينئذ يقال أنه لا يظهر من هذه الأخبار ترتب الثواب على ذات العمل، حتى نستفيد على أساس الملازمة المتقدمة استحباب ذات العمل ونفتي باستحباب ذات العمل، وإنما المستفاد من الأخبار هو ترتب الثواب على العمل المأتي به بقصد قربه، العمل المأتي به بقصد برجاء المطلوبية، برجاء ثبوت ذلك الثواب، التماسا لأن النبي صلى الله عليه وآله قد قاله لم يترتب الثواب في الأخبار على ذات العمل، وإنما ترتب الثواب على العمل المقيد بالرجاء والتماس الثواب، الثواب ترتب على هذا لا على ذات العمل. فعلى تقدير تسليم الملازمة المتقدمة، ما يثبت بالملازمة هو استحباب ماذا؟ استحباب الانقياد، لأن الإتيان بالعمل برجاء كون العمل مطلوب، برجاء الثواب، برجاء أنه قد أمر به الرسول صلى الله عليه وآله، هذا انقياد للمولى، العمل مترتب على الانقياد، فعلى تقدير ثبوت الملازمة يثبت استحباب الانقياد والاحتياط لا استحباب ذات العمل، فكيف تثبتون استحباب ذات العمل بهذا الدليل بهذه الملازمة؟ الجواب عن هذا التساؤل هو أنهم يقولون بأنه هذا ترتب الثواب على العمل الخاص على العمل المقيد، وإن كان موجود في بعض هذه الأخبار، لكن الأخبار الأخرى خالية من هذا القيد، بل معظم أخبار الباب خالية من هذا القيد. القيد موجود في روايتين فقط من أخبار الباب، وأما الأخبار الأخرى اللي يبلغ عددها لعله 5 خالية من هذا، ليس فيها ذلك، وإنما الموجود فيها هو ترتب الثواب على ماذا؟ على العمل، على نفس العمل، لا على العمل المأتي به برجاء ثبوت الثواب وأمثاله، مو على هذا. من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، الثواب يترتب على العمل. معظم أخبار الباب الثواب فيها يترتب على العمل، بالملازمة السابقة يثبت استحباب ذات شنو؟ العمل. هذا هو أصل الاستدلال على الاحتمال الثاني. هذا الاستدلال اعترض عليه باعتراضين أو أكثر. اعترض عليه أولا بأنه إذا اعترفت أيها المستدل بأن هناك أخبار ترتب فيها الثواب على العمل المقيد، وهناك أخبار ترتب فيها الثواب على العمل المطلق على ذات العمل، حينئذ مقتضى القاعدة هو حمل المطلق على المقيد. والنتيجة هو تقييد المطلق بماذا؟ بالمقيد. النتيجة هو حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. ويكون حاصل هذا هو ماذا؟ هو أن جميع الأخبار العمل فيها شنو؟ مقيد، وترتب الثواب في جميع الأخبار يكون على العمل المقيد، على العمل المقيد. فحينئذ كيف يمكن استكشاف استحباب ذات العمل على أساس الملازمة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الثواب في جميع الأخبار بعد حمل المطلق على المقيد مترتب على من؟ على العمل المقيد. والعمل المقيد قلنا هو عبارة عن الانقياد، عبارة عن الاحتياط، فلا يمكن أن نستفيد استحباب ذات العمل وإن لم يأتي به بعنوان شنو؟ الانقياد، وإن لم يأتي به رجاء وجود الثواب. وبعبارة أخرى أن المستدل كأنه قصر نظر على الأخبار المطلقة، يقول الأخبار المطلقة ترتب فيها الثواب على ذات العمل، بالملازمة يثبت استحباب ذات العمل، خلاص. لم يلاحظ ماذا؟ الأخبار المقيدة، أو لم يأخذها بنظر الاعتبار. اعتراض الأول يقول بأنه لا بد من أخذ الأخبار المقيدة بنظر الاعتبار، وبالتالي مقتضى القاعدة هو حمل المطلق على المقيد، فلا تبقى عندنا أخبار مطلقة بعد هذا الحمل بعد التقييد، بل جميع الأخبار الثواب فيها مترتب على العمل الخاص على العمل المقيد. فإذا لا يمكن استكشاف استحباب ذات العمل على أساس الملازمة. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، أو نتكلم عن هذا الاعتراض قبل ذكر الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض واضح أن المطلق والمقيد من قبيل المطلق والمقيد المثبتين في محل كلامنا، أخبار يترتب فيها الثواب على ذات العمل، وأخبار يترتب فيها على مطلق العمل، وأخبار يترتب فيها الثواب على العمل المقيد، مثبتان. هذا مثبت، سيكون من قبيل شنو؟ أكرم العالم وأكرم العالم العادل، مثبتان. في المطلق والمقيد المثبتين حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد يثبت في موارد، في موارد يتعين حمل المطلق على المقيد في المثبتين، في المثبت والمنفي واضح حمل المطلق على المعتقد فيه واضح، يثبت في موارد. المورد الأول، ما إذا فرضنا أن الحكم واحد، إذا فرضنا أن الحكم في المطلقات والمقيدات واحد، هناك حكم واحد لا يوجد تعدد في الحكم، إذا افترضنا ذلك حينئذ تتحقق حالة التعارض بين الدليلين، فيحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. بمجرد أن نفترض أن الحكم واحد حينئذ يتعارض الدليلان. ليش يتعارض الدليلان؟ لأنه هو حكم واحد، الحكم الواحد له موضوع واحد، إما موضوعه مطلق العالم أو موضوع شنو؟ العالم الخاص، إما مطلق العالم أو العالم الخاص. ما يعقل أن يكون الحكم الواحد له موضوعان، يعني يكون له موضوع واحد، فموضوعه إما مطلق العالم أو خصوص العالم شنو؟ العادل. أما أن يكون هذا الحكم الواحد موضوع المطلق العالم ويكون موضوع العالم الخاص، هذا غير ممكن أصلا، ومن هنا يقع التعارض بينهما، لأن المطلقات تقول أن موضوع الحكم هو مطلق العالم، المقيدات تقول لا، أن موضوع الحكم ليس مطلق العالم، تنفي ذلك، تكذب ذلك، وإنما موضوع الحكم بوجوب الإكرام هو ماذا؟ العالم العادل. فيتحقق التكاذب بينهما والتعارض، وحينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد لكي يكون الحكم له موضوع واحد، والقاعدة تقتضي، قوانين التعارض تقتضي ماذا؟ حمل المطلق على المقيد، فيكون هذا الحكم الواحد له حكم موضوع واحد، وهو ماذا؟ العالم شنو؟ العادل، فيحمل المطلق على المقيد. هاي حال. وأما إذا لم نفهم وحدة الحكم واحتملنا احتمالا معتدا به تعدد الحكم، أن هناك حكمان لا تعارض بين الدليلين، حكمان أحدهما له موضوع والآخر له موضوع آخر، حكمان أحدهما يثبت لمطلق العالم والآخر يثبت ماذا؟ يثبت للعالم العادل. إذا فرضنا ما تعارض بعد، ولا داعي لحمل المطلق على المقيد، بل نلتزم بكل منهما، نلتزم بكل منهما حكم ثابت للمطلق وحكم ثابت للمقيد. إذا أريد نطبق هذا على محل الكلام، نقول في محل الكلام إذا فهمنا في روايات عندنا مطلقات، روايات مطلقة، عندنا روايات مقيدة، في محل الكلام إذا فهمنا وحدة الحكم، أن الحكم في المقام واحد في كل هذه الروايات المطلقات والمقيدات، هناك حكم واحد، هناك حكم واحد، حينئذ هذا الحكم الواحد لا يثبت لمطلق الفعل أو يثبت علما للفعل الخاص، واحدة من الاثنين، لو يثبت لمطلق الفعل هذا ترتب الثواب اللي هو يستفاد منه الاستحباب، هذا لو يترتب على مطلق الفعل أو يترتب على ماذا؟ على الفعل المقيد، فيقع حالة التعارض بين الدليلين فيحمل المطلق على من؟ على المقيد. وأما إذا لا لم نفهم ذلك، إذا احتملنا احتمالا معتدا به أن الحكم متعدد، متعدد بأي معنى؟ بمعنى أن المطلقات تنظر إلى استحباب نفسي ثابت للفعل، ذات الفعل بعنوان البلوغ، هذه المطلقات. المقيدات ناظرة إلى شيء آخر، مو ناظرة إلى نفس الأول، ما ناظرة إلى استحباب النفسي، وإنما المقيدات يكون ناظرة إلى ماذا؟ لا حكم العقل بحسن الاحتياط وحسن الانقياد. وبعبارة أخرى أن المقيدات ناظرة إلى الإرشاد، إلى الإرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل بحسن الانقياد. فعندما تقول من بلغه ثواب على عمل وعمله التماس ذلك الثواب، رجاء ذلك الثواب، كان له ذلك الثواب، هنا الثواب ترتب على من؟ على الانقياد، ترتب على الاتيان بالعمل لاحتمال أن يكون مطلوبا للمولى سبحانه وتعالى. هذا ما له علاقة بالاستحباب النفسي الثابت للعمل، ذاك شيء، هذا شيء آخر. المطلقات ناظرة إلى استحباب النفسي للعمل، المقيدات ناظرة إلى حكم إرشادي، حكم إرشادي إرشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه، مثلا حسن الانقياد. إذا احتملنا تعدد الحكم حينئذ لا موجب لحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. ماكو موجب لهذا، بل نعمل بكل منهما، نعمل بكل منهما. يعني شنو؟ يعني نقول أن الأخبار المطلقة ناظرة إلى استحباب النفسي، والمقيدة ناظرة إلى إرشاد إلى حكم العقل. وبهذا يثبت قول المشهور، واضح؟ وبهذا يثبت قول المشهور. ليش؟ لأن الأخبار المطلقة هي ناظرة إلى ماذا؟ للاستحباب النفسي لذات العمل، فيتدل على ماذا؟ تدل على ترتب الثواب على ذات العمل، فيثبت استحباب النفسي، فيثبت استحباب النفسي. فإذا لابد أن تنقى هاي الجهة، أن ما نفهمه من مجموع الأخبار المطلقات والمقيدات أن 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 مفادها حكم واحد، هو حكم واحد تشير إليه هذه الأخبار، لكن تارة تثبت الحكم الواحد لذات العمل لمطلق العمل، وأخرى تثبته علما للعمل الشنو؟ المقيد، لكن حكم واحد. يعني بعبارة أخرى استبعدنا مسألة حمل المطلقات على الاستحباب، أنها ناظرة إلى الاستحباب النفسي الثابت لذات العمل، والمقيدات إلى ماذا؟ إلى الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد. استبعدنا من احتمله، فمعنى أن الحكم واحد، هذا معنى أن شنو؟ أن الحكم واحد. هل الأمر هكذا؟ هل يحتمل في الأخبار أن يكون الحكم فيها متعدد؟ يعني يكون بعض الأخبار ناظرة إلى جهة، وبعض الأخبار ناظرة شنو؟ إلى جهة أخرى. بعض الأخبار ناظرة إلى ترتب ثواب على نفس العمل واستحبابه، ناظرة إلى هذا. الأخبار الأخرى لا، ناظرة إلى شيء آخر أصلاً، ناظرة إلى حكم العقل بحسن الانقياد، ناظرة إلى حكم العقل بحسن الانقياد. هذا التفكيك في هذه الأخبار ممكن أو غير ممكن؟ هذا الكلام إذا اقتنعنا بأنه ممكن، يعني لا داعي لحمل المطلق على المقيد، ويصح كلام المشهور، ويصح كلام المستدل، لأنه يستدل بتلك الأخبار الناظرة إلى استحباب الشن النفسي كما قلنا، التي يترتب العمل على ذاته، يترتب الثواب على ذات العمل. فبالملازمة يثبت استحباب النفس. وأما إذا لا ما احتملنا هذا التعدد، واستظهرنا أن الحكم واحد في هذه الأخبار. شلون نستظهر أن الحكم واحد؟ هذا القراءة الموجودة في الأخبار، اشتراك الأخبار في التعبير وفي اشتراط البلوغ، كمية الثواب يعطى له نفس ذلك الثواب. هذا قد يبعد مسألة ماذا؟ مسألة التعدد. الإرشاد إلى حكم العقل ماكو داعي، يعني ماكو فالضرورة لاشتراط البلوغ، ماكو فالضرورة لاشتراط البلوغ، ما العلاقة. مجرد أن يحتمل واحد أن هذا مراد للمولى ويأتي به على أساس احتمال أنه مراد، وهذا يكفي في ماذا؟ في حكم العقل بحسن الانقياد. بلغه أم لم يبلغه؟ بلغه أو لم يبلغه؟ هذا ذكر البلوغ في كل هذه الأخبار. الثواب الخاص الذي يعطى، اللي قلنا أن العقل ما يدركه، العقل لا يدرك أن تحديد كمية ومقدار، شنو مقدار ونوعية الثواب، هذا كله يعني قد واحد من اشتراك العبارات، صياغة الكلام صياغة واحدة في كل هذه الأخبار، المطلقات والمقيدات، قد يفهم منها وحدة الحكم. إذا فهم وحدة الحكم حينئذ التعارض يكون ثابت بين الأخبار، وحكم الواحد لا يكون له موضوع متعدد، لابد أن يكون له موضوع واحد، فيقع التعارض بين الأخبار، حينئذ نطبق قوانين التعارض عليه، فيحمل المطلق على شنو؟ على المقيد، ولا يصح كلام المشهور، لا يصح كلام المشهور، لأن الثواب لم يترتب في جميع الأخبار على ذات العمل حتى نستفيد استحبابه. أما إذا لا قلنا ماكو مانع أن يكون الحكم متعدد، ففي هذه الحالة لا يصح كلام المشهور. إذا كان الحكم واحد نشتبه، إذا كان استفدنا أن الحكم واحد حينئذ يقع التعارض ولا يصح كلام المشهور، لأن نحمل المطلق على من؟ على المقيد. وأما إذا لا احتملنا أن الحكم واحد أو اقتنعنا بأن الحكم ليس واحد متعدد، حينئذ يصح كلام المشهور. هذا المورد الأول الذي يتعين فيه حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، وهو شنو؟ ما إذا استفدنا من أي شيء، من دليل خارجي، من نفس المطلق والمقيد، المطلقات والمقيدات، أن الحكم شنو؟ واحد. بمجرد أن نستفيد أن الحكم واحد لا بد من حمل المطلق على المقيد. الوقت انتهى. المورد الثاني اللي يحمل، يعني يتعين حمل المطلق فيه على المقيد، هو ما إذا كان المقيد له مفهوم، وهذا واضح. إذا كان المقيد له مفهوم حينئذ هو ينفي المطلق ويعارض المطلق ويكذب المطلق. يعني مرة يقول أكرم العالم العادل في قبال أكرم العالم، مرة يقول لا أكرم العالم إذا كان شنو؟ عادلا. وقلنا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، حينئذ هي تنفي وجوب إكرام غير العادل، وهذا يتنافى مع ماذا؟ مع أكرم شنو؟ العالم مطلقا، فيحصل التكاذب بينهما، وحينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد. هذا موجود في محل كلامنا أو ما موجود؟ يأتي الكلام عنه. وصلى الله على محمد.